الرحيم وبعد فهذا هو الدرس الخامس عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد الذي كان عنوانه الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ونحن الآن في أول الباب السابع عشر، باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. علمنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى من عادته أن يبدأ كل باب بعرض نموذج من الآيات القرآنية التي جاءت في موضوع هذا الباب، وهي طريقة اتبعها الإمام النووي في هذا الكتاب. والباب الذي نحن بصدده الآن عنوانه وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. ووجوب الانقياد لحكم الله تعالى من أبرز ثمرات الإسلام، بل من أخص مستلزمات صحة الإسلام في كيان الشخص المسلم. فإذا كان الإنسان المسلم صادقا في إسلامه فإن أولى ثمرات إسلامه هي الانقياد، أي الخضوع والاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى في حقه. فإن لم يظهر منه هذا الانقياد كليا أو جزئيا فذلك دليلا على نقص إيمانه بمقدار نقص انقياده لحكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نقصان انقياده لحكم الله عز وجل جزئيا، يعني ينقاد لبعض الأحكام ولا ينقاد لبعض الآخر، فإيمانه ناقص نقصانا جزئيا. وأما إن كان لا ينقاد لشيء من أحكام الله سبحانه وتعالى فهذا مؤشرا على أن الرجل ربما كان مظهر إيمانه مظهرا كاذبا لا يؤكده الباطن الذي يختبئ في كيانه. ومن ثم فقد كان هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي أن يقف أمامها المسلم مليا، وأن يراجع واقعه من خلال نصوص وأحاديث هذا الباب. وقبل أن نبدأ بدراسة الآيات أو الآيتين اللتين ساقهما الإمام النووي في افتتاحية هذا الباب، نقف قليلا عند العنوان باب وجود الانقياد لحكم الله عز وجل. وجود الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى. هذا الوجود خطاب لكل فرد فرد على حدة. فوجود الانقياد لحكم الله ليس خاصا بمنظمة وليس خاصا بفئة من فئات المسلمين ولا بطبقة من الطبقات الإسلامية ولا برجال دون نساء أو نساء دون رجال، وإنما هو عام شامل لكل من قال أنا مسلم. فكل من قال أنا مسلم يجب عليه إن كان صادقا في إسلامه أن يستسلم فعلا، ما دام أنه قال أنا مسلم أو أنا مستسلم لسلطان الله وحكمه في كياني لأنني موقنا بأنني عبد له. ومعنى هذا أن مصداق إسلامه أن يستسلم لما يأمره الله منه أو لحكم الله عز وجل في حقه. فالشاب الذي يقول أنا مسلم ينبغي أن يذعن وينقاد لحكم الله عز وجل الذي يخاطبه الله به. والزوج رب الأسرة الذي يقول أنا مسلم ينبغي أن ينقاد لحكم الله عز وجل في حقه كرب أسرة، كأب لأولاد وبنات، كزوج لزوجة. والزعيم الذي له سلطة ما على أهل حيه أو قريته إذا قال أنا مسلم ينبغي أن ينقاد لحكم الله عز وجل في حق نفسه وفي حق كل من يستطيع أن يهيمن عليهم في حيه أو قريته أو بلدته. والحاكم الذي يقول أنا مسلم ينبغي أن يستسلم لحكم الله عز وجل في كل ما ينهض به من أحكام وأعمال فيما يتعلق بشخصه هو وفيما يتعلق برعاية الأمة التي وكلت إليه رعايتها. فإذا وجود الانقياد لحكم الله ليس أمرا خاصا بفئة، ولكنه حكما انقياديا وثمرة من أولى ثمرات دعوى الإسلام تلاحق كل من قال أنا مسلم. أقول هذا الكلام حتى لا يتوهم بعض الناس كما يوحي بعض المسلمين وبعض الدعاة اليوم من خلال أقوالهم أو تصرفاتهم أو كتابات لهم من أن وجود الانقياد لحكم الله إنما هو واجب من؟ واجب الحكام فقط، واجب فئة واحدة فقط من دون الناس ألا وهم الطبقة الحاكمة. هؤلاء الذين يتوهمون هذا الغلط ويوهمون الناس هذا الغلط عندما يأتي الحديث عن الحكم بما أمر الله عز وجل تجد أن الأضواء كلها سلطت على من؟ على الحكام وحده. وتجد أن الحديث توجه على فئة أخرى إلى فئة أخرى ألا وهي فئة الحكام وحده. وجرى البحث والحوار حول مشكلة عدم تطبيق حكم الله عز وجل في هذه البلدة أو في تلك البلدة أو في البلدة الثالثة. ومصداق ذلك أن الحكام لا يطبقون شرعة الله سبحانه وتعالى ومنهاجه، بينما هؤلاء المتحايرون أي هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع عن بقية الناس وعلاقتهم بالانقياد لحكم الله غافلون. لا يتساءل الواحد منهم عن الفرد الشاب المسؤول عن نفسه فقط، أهو منقاد لحكم الله؟ لا يسأل عن الزوج ورب الأسرة القائم والناهض على رعاية أسرة تتكون من زوجة وأولاد، أهو منقاد لحكم الله عز وجل في داره؟ لا يسأل عن التاجر الذي يسفق في الأسواق ويمارس التجارة وأنشطتها أو الصناعة أو الزراعة أو الفلاحة أو أي عمل من الأعمال، أهو منقاد لحكم الله عز وجل في دائرة نشاطاته هذه؟ لا يخطر بباله أن يسأل هذا السؤال. والإنسان الذي أكرمه الله بزعامة وبنوع من القدرة على التحكم بأهل حيه أو جماعته أو قريته، أهذا الإنسان يوظف زعامته هذه في تطبيق حكم الله عز وجل؟ كثيرا من المسلمين بل من الدعاة إلى الإسلام عن هذه الشرائح من الناس وعن واقع حالهم تجاه الانقياد لحكم الله غافلون، ولكنهم يضعون المناظير يوجهونها فقط إلى طبقة واحدة هي طبقة الحكام، وكأن وظيفة الحكم بما أنزل الله وظيفة تلك الفئة وحدها من دون الناس، وكأن الحكام إذا طبقوا شرعة الله فإن كل الناس من بعد ذلك سيستبعون بتطبيق شرعة الله عز وجل. هذا غلط، كما سنجد من خلال الأحاديث بل الآيات التي سنشرحها بعد قليل. الحكام من أول الفئات التي يجب عليها أن تطبق شرع الله قولا واحدا، ولا إشكال في هذا ولا ريب، ولكن هؤلاء فئة من فئات الناس، واحدة من فئات الناس. وما يسبق على القادة والحكام في هذا الباب يسبق على سائر فئات الناس في هذا الباب تماما. فالزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية أي حاكمة هكذا يقول رسول الله، في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والشاب المفرد الذي لم يتزوج بعد ولا يحمل إلا مسؤولية شخصه راع في حق نفسه ومسؤول عن ذاته، والحاكم راع في أمته ومسؤول أيضا عن رعيته. لماذا يتساءل رب الأسرة الزوج كثيرا عن مصير الحكم بما أنزل الله في بلدة من البلاد، ويظهر الغيرة ويطلق الزفرات المتلاحقة لأن شريعة الله غير مطبقة في هذه البلدة ولأن الحكام غير مطبقين؟ وأنت لماذا لا تسأل
أطبقت شرع الله في دارك؟ دائرتك في أسرتك تماما كدائرة الدولة بالنسبة للقائد والحكم، كما أنه مسؤول، وكما أن الله سيسأله غدا سيسألك أنت عن خاصتك وأسرتك. أمرك الله عز وجل أن تربي أولادك وبناتك تحت مظلة الهداية والعرفان الإيماني، وأن تدخل في قلوبهم الغضة حب الله وحب رسوله والمخافة من الله والوعي الإيماني والإسلامي. أمرك الله بهذا، لماذا لا تفعل ذلك؟ أمرك الله عز وجل أن تكون آمرا لأولادك بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر، أن تكون آمرا لبناتك بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر، تأمرها بالاحتجاب والستر الإسلامي إن هي بلغت الحلم، وأن لا تبالي في سبيل تنفيذ أمر الله بأي شيء. لماذا لا تطبق ذلك؟ ولماذا تضع المسؤولية كلها على فئة واحدة من الناس؟ وبهذه المناسبة أعود فأقول، لا يزال هنالك من يسأل ويشكو من أن كثيرا من مديري ومديرات المدارس أو المعسكرات يلحون على كشف وإزالة حجاب الفتيات، ويقول أين هو القرار الذي ينص على أنه لا يحق لأحد لا في مدرسة ولا دائرة التعرض لحجاب فتاة مسلمة؟ سأقول لك أين هو هذا القرار، لكن قبل أن أقول، لماذا لا تتقدم بهذا السؤال ذاته إلى من يطلب من ابنتك أن تزيل حجابها؟ المنطق يقتضيك أن تعكس الأمر وتسأل المديرة أو المدير، قل أين الكتاب الذي ينص على أن هذا المدير في هذه المدرسة أو المعسكر مكلف من قبل المسؤولين بإزالة الحجاب؟ أين هو هذا القرار؟ المنطق يطلب منك أن تسأل الذي يطلب من بنتك هذا التكشف والتعري، أم أن تطلب منه العكس؟ المنطق يقتضيك أن تسأل الذي يطلب، هذا هو المخالف الواقع. إذا جاءني من يقول صدر قرارا بأن على كل تلميذ أن يفعل كذا وكذا، فمن حق التلميذ ووليه أن يقول أين هذا القرار؟ هذا هو الأصل، الأصل أن لا قرار. أما الذين يسألون فبوسعهم، كثيرا ممن في هذا المسجد يحملون صورا من هذا القرار، نعم، بتوقيع الأمين القطري المساعد الذي ينص على بإعاز من أعلى سلطة أنه لا يجوز لأي أحد أن يتعرض لفتاة محتجبة لا في دائرة ولا في مدرسة ولا في جامعة. ماذا أفعل أكثر مما أقول؟ إذن أعيد فأقول، أنا أتحدث عن رب أسرة كلفه الله أن ينفذ أمر الله وأن يكون منقادا لحكمه. لماذا تكشف هذه المسؤولية عن نفسك ثم تطلق الزفرات المتلاحقة من أن الحكم في البلدة ليس حكم الإسلامي؟ لماذا وأنت تاجر تنسى حكم الله عندما تسعي بنشوة الربح غير الشرعي فتمرن في الغش والخداع والكذب والافتراء على إخوانك وأنت تعلم أنك بهذا ممزق لأحكام الله عز وجل، متمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، ثم تجلس في المساء مع أصدقائك تتعفف من أن الدولة لا تطبق شرع الله. ألست مسؤولا عن تطبيق شرع الله؟ ألست في دائرتك التي تتحرك فيها قواما على أمرك، قواما على من جعلهم الله عز وجل تحت سلطانه؟ لماذا إذا عدت إلى المساء، عدت في المساء إلى دارك، تمضي سهرة الليل بمنهاج لا يقره الدين، بسلوك وأعمال تنأى عن آداب الإسلام مما لا أريد أن أتحدث عنه، وتنسى آداب الإسلام، وتنسى أوامر الله عز وجل، حتى إذا حان الحديث عن تطبيق الدستور الإسلامي والقانون الإسلامي أطلقت الزفرات من أن الدولة لا تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا وأنت شاب مسؤولا عن نفسك لم تصبح رب أسرة بعد؟ لماذا لا تمارس شخصية الحاكم في حق نفسك؟ وقد أمرك رسول الله بهذا أمرا مباشرا كما سنذكر وسنجد. لماذا ترى لو أن سائر فئات المسلمين قامت بالشريحة التي تخصها من واجب الانقياد لحكم الله عز وجل، ألم يكن ذلك عينا على أن تكون الفئة الكبرى والعظمى ألا وهي فئة الحكام، ألم يكن في ذلك عينا لهم على تطبيق شرع الله؟ لو كان كل والد ووالدة حريصة على أن لا تدرج ابنتها من مهد الطفولة إلى مستوى الحلم والرشد إلا وهي متحجبة، لو كان الأب حريصا على هذا والأم حريصة على هذا، لرأيت أن السلطة انقادت لرغبة كل أب وأم. أليس هذا حقيقة واقعة؟ لو كان كل أب وأم ينشئ أسرته في ظلال التربية الإسلامية لكانت المدارس والمؤسسات الأخرى مرآة لهذه التربية الإسلامية. صحيح هنالك تفاعل بين طبقات الأمة، وصحيح أن الأثر يقول، وهذا صحيح، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن ما ينبغي أن تنسى أن الباري عز وجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان المصدران اللذان هما مصدر الدين، يؤكدان أن منطلق الإصلاح إنما يكون من القاعدة ثم ينشأ التفاعل، وليس منطلق الإصلاح من القمة ثم ينشأ التفاعل. هكذا علمنا القرآن عندما قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعندما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ورد أن الحسن البصري سمع رجلا يلعن الحجاج، فقال له الحسن البصري: لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. أي إنك تلعن الحجاج وتسأل الله له الهلاك، لكنني أخشى عليكم إن ذهب الحجاج أن يتولاكم من بعده القردة والخنازير. إنما أتيتم من أعمالكم روينا عن رسول الله. هذا كلام الحسن البصري يرويه بسند صحيح. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمالكم أعمالكم كما تكون يلا عليكم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن لا نعلق ألبستنا على مشاجب غيرنا، ينبغي أن لا نحمل مسؤولياتنا إلا على كواهننا، وينبغي أن نعلم أن الإسلام دين المسؤولية، وأن الله وزع هذه المسؤوليات بين الناس، كل فئة تحمل المسؤولية المناطة بها. ويوم القيامة يسأل الله عز وجل كل فئة عن المسؤولية التي أماتها الله عز وجل بها، ولن تذهب فئة ضحية فئة أخرى قط. إذن معنى هذا العنوان باب الانقياد لحكم الله، الانقياد مصدر، وفاعل المصدر المقدر ما هو؟ هل هو انقياد الحكام؟ لا، باب الانقياد أي انقياد كل فرد من الناس لحكم الله سبحانه وتعالى. والآن نبدأ بالآيات أو ببعض من الآيات الواردة في هذا السبب. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أولا معنى هذه الآية، الآية تنص على ضرورتين هما من مستلزمات الإسلام كل مسلم. الضرورة الأولى تحكيم دين الله سبحانه وتعالى وشرعة الله في كل ما شجر بينك وبين أحد من الناس، أي في كل ما يتعلق بخاصيتك وسلوكك. فلما تكامل إسلامك وإيمانك سابقا بين جوانحك إلا إذا خضعت لحكم الله في كل أمر من الأمور. هذا ما دل عليه الشطر الأول من الآية. فلا وربك، يقسم الله بذاته، لا يؤمنون، والضمير عائد إلى عامة من قال أنا مسلم أي أنا مؤمن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما وقع بينهم من نزاع وخلاف. فمن آثر حكما آخر غير حكم الله عز وجل فهو إما كافر مرتد إن كان يستبيح هذا الخروج عن حكم الله، وإما أنه فاسق يقينا إن كان لا يستبيح ذلك ولكنه مع ذلك يؤثر أن يرتكب المحرم على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. الشطر الثاني من هذه الآية هو الواجب الآخر الذي نبه الله إليه، ألا وهو التسليم. لابد أن يحكم المسلم شرعة الله في خاصة نفسه وفيما شجر بينه وبين غيره، فإذا سمع حكم الله ينبغي أن يشعر بالتسليم والرضا، وينبغي أن لا يشعر بضيق وعدم رضا من هذا الحكم. إذا حتى لو خضع لحكم الله لكنه كان غير راض في باطن شعوره بهذا الحكم، متبرما بهذا القضاء، غير موقن بعدالته فقد تأبى على حكم الله عز وجل وتمرد على سلطان الله. إذن المسألة تحتاج إلى شيئين: انقياد لحكم الله في الظاهر، ورضا وطواعية لهذا الحكم في الباطن. وهذا ما دل عليه القلب، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. سألت عالم من العلماء عن حكم معاملة تجارية وهو ثقة، وممن يخاف الله ولا يبيع دينه بدنيا نفسه أو غيره، فقال لك: هذه عملية ربوية غير جائزة. ينبغي أن تقول: نعم، لبيك اللهم، أنا راض بحكمك، وحكمك هو الحق الذي يفرج الصدر. هذا هو تطبيق أمر الله، وهو الاستسلام لسلطان الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت هذا الحكم ثم قلت: يعني ماذا يوجد في هذا الحكم؟ يعني هذه المعاملة ما هي الضرر فيها؟ الوضع الاقتصادي اليوم في العالم كله يسير على هذا المنوال، ما هذا التخلف، ما هذا الكذا؟ إذن ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لقد وجدت في نفسك الحرج. ويسلم تسليما، لم تسلم تسليما حتى ولم طبقت هذا الحكم، ولكنك كاره في الواقع لهذا الحكم، فكذلك أنت غير راض بحكمه. لو أن امرأة تخضع في هذه البلدة لسلطان أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية، نعم، فيما يتعلق بالميراث والذكر مثل حظ الإنسان، تخضع فعلا لهذا الحكم لأنه قانون. لكنها عندما تسأل تتأبى وترفض وتشمئز من هذا، وتقول: العالم كله الآن الغرب وصل إلى مستوى النظر إلى أن المرأة والرجل بمستوى واحد، ونحن لا نزال نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أن هذه المرأة أخذت نصف ما يأخذه أخيها فعلا من ميراث استحقته، إلا أنها لم تطبق شرع الله، لأن تطبيق شرع الله يكون على درجتين: التطبيق الظاهري والرضا القلبي. ينبغي أن يعلم الإنسان أن حكم الله هو الحق، لأنك لن تجد العدالة إلا في شرعة الله. ومن لم يفقه هذه الحقيقة فالعذر أو العيب ليس عيب الشريعة، وإنما العيب يكمن في جهالة هذا الإنسان. ولعلكم سمعتم وعلمتم أن الله عز وجل عندما جعل للمرأة نصف نصيب الرجل، وليس دائما، نعم، في بعض الأحيان الأم والأب كل منهما يأخذ السدس، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، ولا يطبق مبدأ الذكر مثل حظ الأنثيين. هنالك مقياس، الشريعة تتبع هذا المقياس، مقياس العدالة. ذكرت أكثر من مرة أن الله عز وجل لمصلحة تتعلق بسعادة الرجل والمرأة كلف الرجل أن يأتي هو المرأة للمرأة، وكلف الرجل أن يكون هو المنفق على المرأة. لما كلف الرجل بما لم يكلف به المرأة، كان مقتضى العدالة التي تعلن من حصيلة التساوي في الرصيد الأخير مقتضية أن يأخذ الذكر في كثير من الأحيان ضعف ما تأخذه المرأة، حتى يكون الرصيد معلن عن تساوي الرجل والمرأة في هذه القضية. هذا معنى قول الله عز وجل: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلت أظن لكم مرة أن ثلة من الأجانب زارين ممن دخلوا الإسلام حديثا ذكورا وإناثا من أمريكا وأوروبا وجهات شتى. قال لي واحد منهم أثناء الحوار، قال لماذا حجب الله رئاسة الدولة عن المرأة؟ أجبته من ينطلق يتصور أن هذا الإنسان حديث العهد بالدخول في الإسلام وأن ذهنه مليئا بخلفيات علم النفس وعلم الاجتماع وما إلى ذلك، فأردت أن أجيبه من منطلق ثقافته، وأخذت أحدثه عن المرأة وطبيعة المرأة والمجتمع وما إلى ذلك، وأطلت الكلام وظننت أنني أقنعته تماما. ولما انتهيت قال لي بوسع أن أناقشك في كل هذا الذي قلت، لكنني على يقين أن الذي قضى بهذا هو رسول مرسل من عند الله، وأن ما قاله إنما هو وحي من عند الله، وإذا كان الله هو الذي قضى بهذا فلا شك أن حكم الله أعدل حكم، سواء علمت الحكم أم لم أعلم الحكم. هذا هو معنى هذه الآية، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. حكم الله، أتستشهد بعد هذا بعلم الاجتماع؟ علم الاجتماع كتبه أشخاص مثلك، يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان. علم التربية وعلم النفس ألفه أشخاص خاضعين للخطأ، للعصبيين، لتعمد الكذب. ليس الاعتماد على أدلة من علم النفس وعلم التربية هو عبارة عن منطق المناطق أو شاهد عدل. ماذا تبتغي من الأدلة بعد الدليل الذي ثبت أن الذي قضى بهذا هو رب العالمين، خالق العقول، خالق الاجتماع، خالق الناس وطبائع الناس؟ نعم. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية حديثا صحيحا رواه البخاري عن معمر عن الزهري عن عروه عن ابيه الزبير رضي الله عنه ان خصومه وقعت بينه وبين الزبير وبين رجل من الانصار في مسيل في ارض من اراضي الحره المحيطه بالمدينه المنوره. مسيل ما في اللغه العربيه اسمه شرجه وشراب، خصومة في شراج الحرة، يعني في مسير ماء في أرض يتوازعها الزبير ورجل من الأنصار. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الموضوع. أرض الزبير كانت قبل أرض الأنصار، والماء يمر من أرض الزبير ثم يتجاوزها إلى أرض ذلك الأنصار. فقال له رسول الله لزبير: اسق أرضك ثم دع الماء يمر إلى جارك. فقال له الأنصاري وقد ظهر عليه غضب: أمن أجل أنه ابن عمك يا رسول الله؟ يعني تحيست إليه من أجل أنه ابن عمه. كان ينتظر الأنصاري أن يقضي رسول الله له قضاء آخر، فيقول: بل ابدأ أنت بسقي أرضك ثم يبدأ بعد ذلك الزبير. طبعا هذا لا يكون، الماء يمر بهذه القطعة ثم يتجاوزها إلى القطعة الثانية. فلما قال الأنصاري هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسق يا زبير أرضك ودع الماء حتى إذا بلغ الجدر دعه يذهب إلى أرض جاره. معنى هذا الكلام أن رسول الله في قضائه الأول قضى بينهما بقضاء فيه سعة لكل منه يعني في مسألة والتماس لمن من أنصار عندما تسقي أرضك قال للزبير وتجد أن أرضك قد ارتوت لا تنتظر أن يرتفع الماء إلى الصد ثم ينقلب إلى أرض جارك بل افتح هذا الصد ودع الماء يذهب إلى أرض جارك طبعا هذا فيه شيء من الرعاية الزائدة لأرض الأنصاري لكن لما لم يفهم هذا الرجل الأنصاري هذا الأمر وكان في قلبه شيء من الارتياب من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع رسول الله إلى أصله إلى مقاطع الحكم ما دام أن الماء يتردد في هذه الأرض العليا ولم يبلغ منسوب الماء إلى حيث ينقلب بطبيعة الحال إلى أرض المجاورة فأنت يا زبير لست مسؤولا عن أن تتكلف وتفتح ثغرة لإنفاذ الماء. نزل بعد ذلك هذه الآية في رواية الإمام البخاري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم في داخل أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهنالك رواية أخرى رواها ابن مردويه عن ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عبد الله بن لهيعة هذا أن رجلا اختصما في أمر فنظرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله بينهما ولما خرج قال الرجل الذي قضي عليه لا له قال تعال نذهب إلى عمر فقال له الشخص الذي قضى له رسول الله حسن ذهب إلى عمر طرق الباب فخرج إليهما عمر فقال له الشخص الذي قضى له رسول الله قال لقد اختصمت أنا وهذا في مسألة وذهبنا إلى رسول الله فقضى لي بكذا وكذا ولكن صاحب ارتأى أن نأتي إليك فقال عمر للشخص الثاني أكذاك يعني أصحيح ما يقول قال نعم قال فانتظراني حتى أعود فأقضي بينكما فمضى ثم جاء وقد استل سيفا وفاجأ الرجل المقضي عليه فقتله قال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر الرجل الذي قضي له خوفا من أن يلاحقه فيقتله هو الآخر إنه لا فرق ألم يأتي معه وإتيانه معه دليلا على أنه هو الآخر ربما لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى رسول الله فأخبره بما جرى فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان الظن بعمر أن يقتل مسلما وأنزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأهدر رسول الله دم ذلك المقتول. هذه رواية رواه ابن وهب بسند فيه رجل اسمه عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن لهيعة فيما يترجم علماء الحديث وعلماء الرجال رجل ضعيف إذا وجدنا سندا حديثا مرويا بطريق واحد وفي هذا الطريق اسم عبد الله بن لهيعة اشتد عليه ولا نعتمد إذا نعتمد الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث صحيح لا اشكال فيه ولا ريب. السؤال الذي قد يخطر في البال هو هذا الصحابي الانصاري كيف وقف هذا الموقف؟ وكيف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أجل أنه ابن عمك؟ يقع أنها كلمة كبيرة، وربما يخيل إلينا أن الواحد منا وهو لا يبلغ أن يعادل قلامة ظفر واحد من الصحابة، لو كان في مكان هذا الأنصاري ما قال هذا الكلام، ولتأدب مع رسول الله أكثر مما تأدب هذا الأنصاري. أنا قد يرد هذا السؤال. الجواب أيها الأخوة أنني أحب أن نعلم معنى تعظيمنا لأصحاب رسول الله، ومنطلق هذا التعظيم حتى لا يدخل الريبة في قلب واحد منكم رجلا من الدساسين أو الخادمين. نحن مكلفون باحترام أصحاب رسول الله وتعظيمهم، نعم، بأمر من رسول الله الذي قال الله الله في أصحابه، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة. قد يتصور الواحد منا أن هذه الوصية من رسول الله بهذا الاحترام بهذا التعظيم برهان على أن هؤلاء الصحابة معصومون من الحق، وأنه برهان ودليل على أن هؤلاء الصحابة منزهون عن أي انحراف. لا يمكن أن يقع منهم أي سوء، لا تنزلق منهم قدم إلى غلط أو خطأ أو معصية. قد يتصور الواحد من هذا، فإذا فوجئ برجل من الصحابة ارتكب معصية يستشكي. لا، هذا التصور لم يقل رسول الله إن أصحابه معصومون، ولم يثبت تثبت العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وكل أصحاب رسول الله يمكن أن تقع منهم أخطاء ويمكن أن تقع منهم معاصي، ولعلكم تعلمون أن فيهم من شرب خمرا وأقيم عليه الحد، وفيهم من ارتكب الفاحشة وأقيم عليه الحد رجالا ونساء. كان عدد قليل، امرأة واحدة ورجل، لا أكثر من رجل، نعم فيه هذا واقع. وربما اجتهد أحد الصحابة أو فريق من الصحابة في أمر فتنكب عن الصواب وأخطأ، فكان له بدلا من الأجرين أجر واحد. يجب أن نعلم هذا حتى لا يصطاد يقيننا إنسان بالماء العكر. لكن ومع ذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتأدب مع أصحابه وأن لا نطيل اللسان في قالة السوء بحقه. لماذا؟ لأنهم أصحابه. كيف أصحابه؟ شرحها رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاطب بن أبي بلتعة رجل من الصحابة، من شهد بدرا ماذا صنع؟ صنع أكثر منه. يوم أن خطط رسول الله لفتح مكة ورتب الأمور سرا، سمع حاطب بن بلتعة بعمل رسول الله فأرسل كتابا سرا مع امرأة لا تقرأ ولا تكتب، وكلفها أن تأتي الكتاب لزعماء معينين في مكة، وكتب في الكتاب أن احذروا فإن محمدا قادما إليكم عازم على قتالكم. طبعا بعد أن نكث قريش بالعهد
وببنود صلح الحديبية. أوحى الله إلى رسوله بالأرمان وأمر رسول الله المقداد رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأن يذهب على خير مسرعا ويسرع في طريق مكة، فإذا وصل إلى زعيمة يعني إلى امرأة متخفية معها كتاب فليأخذ هذا الكتاب منه. وفعلا ذهب المقداد وعلي رضي الله عنهما في الطريق، وصل إلى مكان اسمه روضة الخاء، ووجد هناك امرأة تستريح من السفر. هذه تحدث رسول الله عن ذلك علما، فقال لها هات الكتاب. أنت قال لها علي رضي الله عنه لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني لم يفتش منه. فأخرجت كتابا من عقيصة من عقائص شعره، وجاءوا بالكتاب عادوا به إلى رسول الله، قرأه وإذا به بتوقيع حاطب بن أبي بلتعة إلى رجال بأعيانهم يحذرهم من إذن رسول الله عليه. قام عمر بن الخطاب مردبا يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه ممن شهد بدر، وما أدراك أن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله عز وجل على رسوله قوله في حق حاطب بن أبي بلتعة وأخذ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. خاطبهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا، أثبت لهم صفة الإيمان. كان من أصحاب رسول الله. ماذا يقول هذه الحيثية؟ ألم نشهد بدرا وما أدرى؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الأنصاري كان واحدا ممن شهد بدر. ما ينبغي أن نتصور أن مقياس احترام الشخص وعدم احترامه أنه معصوم أو غير معصوم. هذه النقطة الخطيرة أيها الأخوة، ليس هذا هو الأساس، وإلا لم نحترم أحدا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو أنك وضعت المناظير تراقب حال الناس وتكشف عن الستر الذي جعله الله عز وجل على كثير من عباده لشنعت كثيرا من عباد الله ولم احترمت أحدا من الناس. لكن الله عز وجل ينهانا عن أن نعامل عباده بهذه الطريقة. أولا الله ستيرا يحب الستر، ومن عادة رب العالمين أنه يضع الحسنة كالبخور الذي تحرقه فتفوح رائحته يمينا وشمالا. من عادة رب العالمين أنه يجعل الحسنة الواحدة التي يفعلها عبد من عباده كأنها حسنات، يطلق أسباب إذاعتها وانتشارها بين الناس حتى يكون ألسنة مدح له. فإذا ارتكب هذا الإنسان سوءا ستره الله وطلى الله سوءه في تلاقيه من الظلمات بحيث لا يعلم ذلك أحد، بحاجة رب العالمين. فإذا عرفنا أن أصحاب رسول الله بقطع النظر عن أعمالهم حازوا رتبة مجالسة رسول الله، حازوا رتبة لقيا رسول الله، إذا عرفنا هذا أدركنا أن التأدب مع رسول الله يقتضي التأدب مع أصحاب رسول الله. ولذلك نحن لا نطيل ألسنتنا بأي نقد ولا بأي سوء في حق أي من أصحاب رسول الله. هذا هو دين الله، وعلى هذا الأساس تلتقي فئات المسلمين، على أساس
هذا التقدير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فما بالكم عندما يكون أصحاب رسول الله الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. قطعا المسلم الصادق مع نفسه والصادق مع ربه والمحب لرسوله لا يرضى أبدا أن يحرك لسانه بقالة سوء في حق أي من الصحابة، ولا يرضى أبدا أن يمتص فؤاده أي ريبة فضلا عن غضب أو حقد على أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أقول في نهاية درسنا هذا أيها الأخوة، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى ماذا؟ العالم الإسلامي والعربي بحاجة إلى رعب الصدى وجمع الشمل وتوحيد الكلمة وتآلف القلوب وإسقاط أسباب الفرقة، لأن العدو المتربص بنا إنما يسيء إلينا من خلال هذا الدواء الذي نحن بأمس الحاجة إليه، فهو لا يزال يحفر الخناد بين فئات المسلمين بعضهم مع بعض، ولا يزال يمزق ويقطع خيوط صدى ولحمة النسيج الإسلامي والإنساني. لكن كيف السبيل إلى هذا إلى هذا التوحيد؟ سبيل ذلك احترام المسلمين واحترام السلف الصالح بكل فئاته، وسبيل ذلك أن نطهر قلوبنا من الضغائن والأحقاد، فإن لم نفعل ذلك فمحال إلا أن نكون نحن جنودا لتلك الفئات التي تحاول أن تمزقنا شرا ومزقا. كيف يمكن أن أجمع كلمة المسلمين على سواء إذا كنت أحقد على واحد من خلفاء رسول الله؟ إذا كنت أحرك لساني بكلمة سوء في حق سيدنا علي رضي الله عنه وعليه السلام، أو في حق عثمان، أو في حق أبي بكر، أو في حق عمر، كيف والله إن من يطيل لسانه في حق واحد من أصحاب رسول الله فضلا عن واحد من هؤلاء لهو إنسان يعشق اختلاق أسباب الفتنة في الأمة الإسلامية الواحدة. وأنا أسأل، ماذا كان شأن علي رضي الله عنه في هذا السبب؟ لو فتحنا أسراره ولو كشفنا عما ينطوي عليه فؤاده، أكنا نجد في قلبه مثقال ذرة من ضغينة على أحد من أصحاب رسول الله؟ أكنا نجد في قلبه مثقال ذرة من ضغينة على أبي بكر، على عمر، على عثمان؟ فما لنا لا نقتدي بعلي، علي رضي الله عنه، ذاك الذي قام بالعمل التالي وبه أختم درسي. عندما استقبت الخلافة لأبي بكر ونهض بمحاربة المرتدين وعقد 11 لواء لأحضر 10 جيشا في يوم واحد، وعقد لواء جيش آخر وكان هو قائده واتجه به إلى سرب، وقف سيدنا علي في وجهه وأمسك بزمام فرسه قائلا، والرواية صحيحة والتاريخ خير شاهد ولا يوجد من يكذب هذا الحديث قط، قال له يا أمير المؤمنين بل يا خليفة رسول الله، قال يا خليفة رسول الله أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم بدر، شن سيفك وأمتعنا بنفسك، فوالله لئن أصبت أو لئن قتلت لن تقوم للمسلمين قائمة من بعدك. وظل يمسك عنان فرسه ويناشده القربى ويناشده الله ورسوله أن لا يذهب هو فيقاتل مباشرة حتى رجع. هكذا كانت وحدة المسلمين التي أورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأجيال من بعد وهكذا كان أصحاب رسول الله يحبهم من آل بيت رسول الله، وهكذا كان آل بيت رسول الله يحبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.